بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 500 بعد 1001 على 1 بعنوان فتاوى الإمام الألباني حول الهجرة، أسباب وحقائق وضوابط ومسائل فقهية أخرى. وهذا هو المجلس الأول، تم تسجيل هذا المجلس في 23 من صفر 1414 هجري، الموافق 12 من الشهر الثامن 1993 نصراني.
تو كثيرا في أكثر من مناسبة حول الهجرة، ولذلك فقد لا ينشط الإنسان أن يتكلم في موضوع واحد ومتكرر، لذلك يحسن أنه نسمع هل هناك يعني شبهة أو إشكال حول الهجرة المنصوص عليها في القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة على شرعيتها. فإن كان هناك شبهة أو إشكال يحسن أن تطرح ونجيب ما يفتح الله تبارك وتعالى. أما أن نلقي الآن محاضرة حول الهجرة وقد تكررت مثل هذه المحاضرة فما يحسن ذلك فيما أعتقد. فهل عندك يعني شبهة أو إشكال حتى نعالجه أو نعالجها؟
والله يا شيخ، يعني الهجرة يجب أن تكون هناك أرض للهجرة.
نعم.
وأرض الهجرة الآن غير موجودة كما أراها يعني في الساحة.
هذا هو الذي ينبغي أن يبحث، مش نبحث أصل الموضوع.
نعم.
لأنه الآن أنت لما تلقي أو تطرح مثل هذا الإشكال أو هذا الاعتراض، معنى ذلك أنك أنت مسلم بأصل شرعية الهجرة. ولذلك معنى ذلك أنك وفرت علينا وقتا وبحثا وكلاما طويلا. فلهذا كان يعني من الحكمة في مكان أن نختصر الطريق. فالآن أنا أقول، حينما تقول أنه ليس هناك مكان للهجرة، هل تعني أن كل الأمكنة في البلاد الإسلامية سواء من حيث الصلاح أو الطلاح؟ ما أظنك تجيب بكلام سواء، وإنما أنا أقول رأيي وأنت بقى تبدي رأيك بصراحة كما طرحت السؤال أو الإشكال بصراحة. لا أعتقد أن إنسانا يعرف واقع العالم الإسلامي الآن يقول بأن كل بلد كل أقليم يستوي مع الأقاليم الأخرى من حيث الصلاح والفساد، وإنما كما قيل حنانيك بعض الشر أهوى من بعض، أليس كذلك؟
نعم.
طيب، طيب إذا كان الأمر كذلك فأنا أحكي سؤالا وجه إلي أقل من أسبوع من الجزائر، أني بتعرف الفتن القائمة هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلوا.
لابد أنك تسمع المآسي بل المخازي التي يصاب بها المسلمون هناك في الجزائر. إذا أراد الرجل،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف
حالك؟ أهلا مرحبا.
كيف الحال؟
كيف حالك؟
بارك الله فيك.
إن شاء الله بخير.
الله يبارك فيكم، كيف حالكم جميعا؟
نحمد الله ونشكره. إذا أراد المسلم هناك أن يحج وملتحي يأمرونه أنه يروح يحلل لحيته ويطالع صورة حليق اللحية، على أساسها بيعطوه تأشيرة الخروج والذهاب إلى الحج. ومن المراحل التي مر بها الجزائريون أحدهم له أي معاملة يروح يقدم طلب ملتهي، بيقولوا له روح أهلي لهيتك وتعال إيش مشي معاملتك. وكنا نسأل ماذا نفعل؟ أنا كنت أجيب إياكم أن ترتكبوا المعصية بأيديكم، إن كان ولابد هم يحلقونها فليكون الإثم عليهم دون عليكم. والظاهر أنه طبقت هذه، فماذا فعلوا؟ طلبوا بشيء الكفار ما فعلوه، صاروا يرغموا الإنسان أن يحلقوا لحيته لكن مش كلها، جنب دون جنب. شيء غريب. الشاهد هذا من المآسي والمخازي التي تقع في تلك البلاد، من جملتها لا يسمحون لهم بالخروج إلى صلاة الفجر إلا قبل طلوع الشمس بربع ساعة. فجاء السؤال التالي طبعا هاتفيا، ماذا تنصح يا شيخ؟ القضية هكذا، هل نصلي في بيوتنا في الوقت؟ لأن السنة كما تعلمون صلاة الفجر في الغلس، هم يمنعوننا أن نخرج إلى المسجد إلا بعد الخامسة، ولا يبقى بين الخامسة وطلوع الشمس إلا ربع ساعة. فماذا ترى، نصلي في البيوت أم نؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد الخامسة ونصلي قبيل طلوع الشمس؟ فأنا أفتيت في كلام لا داعي الآن لذكره مفصلا، لا صلوا في المساجد ولا تدعوا جماعة المسلمين. نعم؟ لأنه حتقع الصلاة في وقتها ولو كان قبيل طلوع الشمس. وبخاصة أن المذهب الحنفي في الظروف العادية يرى أن الإسفار خير من التغليس، فما بالك والظرف هذا ظرف كما تعلمون. المهم فجاء السؤال أخيرا، بلغنا بخلي أنك قلت بوجوب الهجرة، فإلى أين نهاجر؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذكرت بمثل قوله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. سألت السؤال لتيسير المسألة ودفع الوهم القائم في أذهان كثير من الناس ممن يسمعون الحكم الشرعي المقرر كما ذكرت لك في أول إجابة كتابا وسنة وإجماع العلماء. مع ذلك لأن العلماء فضلا عن من دونهم مع الأسف ما يثيرون هذه القضية، حتى مع المسلمين الذين يهاجرون إلى بلاد الكفر من أجل ماذا؟ الدرهم والدينار، عشان عيش، عشان رزق كما يقولون. نادر جدا من يلفت نظرهم إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر. حتى صار أنا عندي شبه طبع لشعوري بخطورة هذه الإقامة في بلاد الكفر كل ليلة أو حتى ما يصير مبالغة في كثير من الليالي يتصل بي الناس يسألوننا من أوروبا من أمريكا إلى آخره. ميري أنا بتكلم من نيويورك من شيكاغو من كذا إلى آخره. قبل ما أسمع كلامه الله يخلصك من هذيك البلاد ولساتك عايش فيها وإلى آخره. ناس يكون بالغهم بعض الأشرطة إنه ما يجوز الإقامة في بلاد الكفر. الشاهد نعم احفظ سؤالك هذا له جوابه. المهم فقلت لهذا السائل هذا قبل أسبوع من الجزائر قلت له هذه المآسي والمخازي التي نسمعها من أسئلتكم هل أنت تعتقد أن هذا يقع في كل بلد في الجزائر ولا هذا في العاصمة أو ما حول العاصمة هل في كل بلاد أخرى في الجزائر؟ قال لا. قلت إذن تهاجر من العاصمة إلى بلد آخر في الجزائر. هون الشاهد لعله وضح لك.
نعم. على الإطلاق الهجرة ليست على الإطلاق.
نعم لكن سأقول لك في النهاية ما قلته لك في البداية متفقنا أنه ليست البلاد كلها بنسبة واحدة في الصلاح والطلاح صح؟ ولذلك فقولك في أول سؤالك أنه ما في مكان للهجرة لا فيها لأنه القضية نسبية كما قلت لك أخيرا في الجواب عن سؤال ذاك الجزائري فالقضية قضية نسبية. والآن أنا أذكر لك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لك كما يقال في لغة تجار الأراضي. تجار الأراضي شو بيقولوا عنا في الشام هذا بيقولوا الأرض تختلف بالشبر يعني من حيث إيش أن تكون مثلا خصبة خارج الزراعة تكون صخرية خارج البناء تكون مثلا خارج بناء متاجر ما شابه ذلك فالأرض تختلف بالشبر كذلك تمام من الناحية المعنوية الأرض تختلف من مكان إلى آخر والمثال ذكرته لك آنفا بالنسبة للجزائر فما يعذب فيه المسلمون في العاصمة ليس كذلك المسلمون الآخرون الجزائريون في البلاد البعيدة عن العاصمة. الآن أذكر لك حديثا وهو في صحيح البخاري ومسلم يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. معنى الراهب صالح متعبد لكنه جاهل. فجاء هو قال له أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال قتلت كذا وكذا وتسأل هل لك من توبة؟ لا توبة لك. فقطع رأسه وأكمل عدد المئة. لكن رجل مخلص يريد أن يتوب فما زال يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل على عالم. فجاء إليه وقال له كما قال الراهب قال ومن يحول بينك وبين التوبة لكنك بأرض سوء. هنا شاهد لكنك بأرض سوء فاخرج من القرية التي أنت فيها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. قرية اختلفت مسافة قصيرة من قرية إلى أخرى قرية يغلب عليها الشر فكان من آثارها أن هذا رجل سفاك فخرج ناوي التوبة. في الطريق جاءه الموت. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ف فأرسل الله إليهم ملكا قال لهم قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما وجدتموه أقرب فألحقوا بأهلها فقاسوا فوجدوا أقرب إلى القرية الصالحة أهلها فتولت ملائكة الرحمة أن تنجع روحه. هذا حديث صحيح. ما معنى هذا؟ ما فقه هذا؟ فقه هذا أن الأرض الموبوءة طبيا ماديا كما لا يجوز المسلم أن يعرض نفسه فيها، ومن هنا جاء قوله عليه السلام في الحديث المشهور إذا سمعتم بالطاعون وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وإذا كنتم خارجا عنها فلا تدخلوا إليها. النواحي أيضا المعنوي والأخلاقي تماما. فكما أن البيئة الفاسدة طبيا تؤثر في الجالسين فيها، كذلك الناحية المعنوية تؤثر فيما إذا عاش فيها الإنسان. من أجل هذا ضرب عليه الصلاة والسلام مثلا رائعا جدا، وهذا أيضا من أحاديث في الصحيحين، مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فالآن هذه المعاني لا تلاحظ من المسلمين أبدا. فليست الهجرة فقط المشروعة هو من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بل من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي آخر، هذا البلد الآخر خير من البلد الأول، سواء مثلا من ناحية الأخلاقية كما ضربنا مثلا بحديث الذي قتل 99 نفسا، لكن في فوارق أخرى، وهي مثلا بلد اللي فيها 25 مليون مسلم ما فيها علماء، ولذلك بتلاقيهم بتصلوا بالألباني بأبو مالك من آخره. ليه؟ لأنه ما في عندهم من يستقون العلم منهم. هؤلاء يقال لهم اخرجوا من البلد هذا وهاجروا منه إلى بلد تتعلمون دينكم عقيدتكم وإلى آخره. منذ أيام قريبة جدا كنا نبحث في مثل هذا الموضوع مع بعض إخوانا الفلسطينيين، قلنا لهم هل ترون الفلسطينيين الأصيليين المقيمين إلى الآن في حيفا ويافا، هل هؤلاء شأنهم في إقامتهم في مثل هذه البلاد الفلسطينية كالذين يسكنون مثلا في الضفة أو في قطاع غزة وإلى آخره؟ طبعا أنا ما عشت هناك، لكن أعرف من قراءتي واطلاعي تختلف هذه البلاد كل اختلاف. إذن يقال لمن يعيش في مثلا حيفا ويافا اخرج يا أخي من هذه البلد الظالم أهلها، وبخاصة أن هناك النظام اليهودي. تفضل. فليس هو النظام الكافر هو الحاكم فقط، وإنما الخلق الكافر أيضا هو المسيطر. أهلا وعليكم السلام، كيف حالك؟ الخلق الكافر هو المسيطر في هذه البلاد، لكن البلاد الأخرى ليس الأمر كذلك. فهي محكومة الآن من حاكم كافر ومن أعداء المسلمين، لكن شتان بين بلدة وبين أخرى.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في المجلس التالي